نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن عمل الله من خلال الناموس، والمقصود بالناموس هنا هو شريعة العهد القديم. يمكننا أن نقسم شريعة العهد القديم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، فهناك الشريعة الأخلاقية، وهناك الشريعة الطقسية، وهناك الشريعة المدنية. لنبدأ بالحديث عن الشريعة الأخلاقية أو ما يسمى أحياناً بالشريعة الأدبية. فقد وضع الله شريعته الأخلاقية في قلوبنا لتكون دياناً لنا. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثاني والآيتين 14 و15، يقول: لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس، متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس، هم ناموس لأنفسهم، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. إن الغاية من وجود الشريعة الأخلاقية في قلوبنا هي تعليمنا كيف نتمتع بعلاقة سليمة مع الله ومع الآخرين. فعندما خلق الله الإنسان، كتب شريعته الأخلاقية في قلبه وأعطاه ضميراً حياً لكي يذكره بالقوانين التي ينبغي عليه أن يعيش بموجبها. وهكذا فإن شريعة الله الأخلاقية متأصلة في الإنسان، فقد كان آدم يعرف من تلقاء نفسه من خلال ضميره الحي ما ينبغي عليه أن يفعله لكي يكون ملتزما بشريعة الله الأخلاقية. فمثلا كان آدم يعرف أن هناك إلها واحدا فقط، وأنه ينبغي عليه أن يعبد هذا الإله دون سواه، كما أنه عرف أيضا أنه محظور على الإنسان أن يقتل أو أن يزني أو أن يسرق أو أن يكذب أو أن يشتهي مال غيره. ورغم أن شريعة الله الأخلاقية لم تكن قد كتبت بعد، إلا أن الأجيال التي جاءت بعد آدم أظهرت أن شريعة الله مكتوبة في قلوب البشر جميعا. فضمائر الناس تشهد دائما على أنهم يعرفون الفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر. لذلك يقول الكتاب المقدس إن جميع الناس مذنبون بالتعدي على شريعة الله وأنهم بلا عذر. هذا هو ما يقوله الرسول بولس في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآية 19: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. ثم جاء وقت اختار الله فيه الشعب العبراني القديم لكي يعلن عن نفسه للأمم الأخرى من خلال هذا الشعب، وقد أعطاهم الله شريعة مكتوبة، ألا وهي شريعة موسى. وهذه الشرائع توضح لنا قوانين الله الأخلاقية والطقسية والمدنية أيضا. ننتقل الآن للحديث عن الشريعة الطقسية. ما هو القصد من الشريعة الطقسية في العهد القديم قبل مجيء المسيح؟ بما أن البشر جميعا سقطوا في الخطية، فقد أصبحت الكفارة عن الخطية ضرورة ملحة. لهذا وضع الله قوانين وطقوس اشتملت على كيفية تقديم الذبائح الحيوانية التي تكفر عن خطايا الناس. كان الهدف الرئيسي من هذه الطقوس هو أن يتعلم الناس كيف يقتربون من الله القدوس البار، وكيف يعبدونه ويخدمونه. كانت الشرائع الطقسية التي جاء بها العهد القديم تشتمل على قوانين وأنظمة تتعلق بأربعة جوانب من العبادة والخدمة، ألا وهي وجود أشخاص مقدسين مثل الكهنة الذين يقدمون الذبائح، ووجود أماكن مقدسة مثل خيمة الاجتماع أو الهيكل، ووجود أوقات مقدسة مثل الأعياد وأيام الراحة، ووجود أعمال مقدسة مثل تناول الأطعمة الطاهرة وتقديم الذبائح والعشور. لكننا نقرأ في الكتاب المقدس أن الشريعة الطقسية في العهد القديم كانت مجرد ظلال لأشياء ستتحقق في العهد الجديد عند مجيء يسوع المسيح. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر والآية الأولى حسب ما ورد في الترجمة التفسيرية: فقد كانت شريعة موسى تتضمن ظلا واهيا للخيرات التي سيأتي بها المسيح، ولم تكن لتصور الحقيقة كما هي، ولذلك لم تكن قادرة أن توصل إلى الكمال أولئك الذين يتقربون بها إلى الله مقدمين دائما الذبائح السنوية عينها. وهكذا حين جاء المسيح إلى الأرض أصبحت الظلال المعلنة من خلال الشرائع الطقسية في العهد القديم حقيقة واقعة، وبهذا ألغيت الشريعة الطقسية التي كانت سائدة في العهد القديم، حيث نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والآية الرابعة عشرة يقول: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. المقصود بهذه الآية هو أن يسوع أبطل الشريعة الطقسية التي كانت سائدة في العهد القديم، وأطلق المؤمنين المسيحيين أحرارا من قيودها، كما نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني من الآية الرابعة عشرة وحتى السادسة عشرة يقول: لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. هذا يعني أن المسيح أبطل الحاجة للشريعة الطقسية، لهذا لم تعد هناك حاجة لممارسة هذه الطقوس في الكنيسة المسيحية. بعد أن اختار الله أن يعلن عن نفسه للبشر من خلال الشعب العبراني القديم، أصبحت هناك حاجة ماسة لوجود شرائع اجتماعية وقانونية تنظم حياة الناس. لهذا وضع الله شريعة مدنية لكي يعلم شعبه كيف يعيشون بنظام وعدالة في هذا العالم. نجد في العهد القديم قوانين عديدة تتعلق بالحكومة والعلاقات الاجتماعية والنظام التشريعي والقضائي والنظام العسكري. فعلى سبيل المثال، اشتملت هذه القوانين على تعليمات تتعلق بقادة الشعب العبراني وقبائله وملكه، كما أن النظام الاجتماعي اشتمل على تعليمات تتعلق بالعبيد والزواج وكيفية معاملة الضعفاء والأجانب والأولاد المتمردين. واشتملت القوانين أيضا على أنظمة تتعلق بحماية الممتلكات وكيفية التعامل مع حالات الاعتداء الشخصي والجرائم والقتل. واشتملت الأنظمة العسكرية على تعليمات تتعلق بالخدمة العسكرية والحرب وكيفية معاملة الأعداء. لكن بعد أن جاء يسوع إلى الأرض، أصبحت تعاليم العهد الجديد هي السائدة والمطبقة من قبل المؤمنين المسيحيين. وهذا لا يعني بتاتاً أن لدى الله خطتين للبشر، الأولى للشعب العبراني القديم والثانية للكنيسة المسيحية، فالله لديه خطة واحدة فقط لجميع الناس. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر والآية 16 على لسان يسوع حين قال: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. وهكذا فإن تعاليم الكتاب المقدس المتعلقة بملكوت الله هي أمثلة على القوانين المدنية التي ينبغي على الشعوب أن تتبناها وتطبقها. لهذا نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 13 والآيتين الأولى والثانية، يقول: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. كما ينبغي على كل حكومة مدنية أن تحكم شعبها في إطار الحدود التي وضعها الله، وأن تطبق العدالة بين الناس، وأن تعاقب الأشرار. وهناك قوانين أخرى تتعلق بالحياة الاجتماعية تعلمها كلمة الله. فمثلا يجب على كل مجتمع أن يحترم الزواج والعائلة والكنيسة، كما يجب على كل مجتمع أن يتمتع بنظام أخلاقي، وأن يحارب الجريمة والفساد، وأن يحارب الظلم أيضا. ويجب على كل مجتمع أن يتبنى نظاما للقيم ونظاما قانونيا قائما على ما تعلمه كلمة الله. ينبغي علينا كمؤمنين مسيحيين أن نعرف أن قوانين الله الأخلاقية ما زالت قائمة في العهد الجديد. فبسبب القرون الطويلة التي عاشها الإنسان في الخطية، نسي الناس شرائع الله الأخلاقية، أو تجاهلوها، أو حرفوها بما يتوافق مع أهدافهم الشريرة. لهذا أعطى الله وصاياه الأخلاقية إلى بني إسرائيل في صيغة مكتوبة. فالشريعة الأخلاقية في العهد القديم توضح القواعد والتعليمات المتعلقة بعلاقة الإنسان بالله وبأخيه الإنسان. ونقرأ عن هذه الشريعة الأخلاقية من خلال الوصايا العشر المدونة في الأصحاح 20 من سفر الخروج، وأيضا في الأصحاح 5 من سفر التثنية. من المهم جدا أن نلاحظ أن الله أعطى هذه الوصايا الأخلاقية في إطار نعمته الغنية. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 20 والآية 2، يقول: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. وبعد أن قام الله بتخليص العبرانيين من العبودية القاسية في مصر، أعطاهم الوصايا الأخلاقية العشر لكي يريهم كيف ينبغي أن يسلكوا في هذا العالم. فيجب أن يكون شعب الله مختلفاً عن الشعوب المحيطة به في القداسة ومعرفة الحق. فالله لم يقصد أبداً أن تكون وصايا وشرائع العهد القديم وسيلة لتبرير اليهود. فالكتاب المقدس يعلم بوضوح أنه ما من أحد يتبرر من خلال تطبيق الشرائع والقوانين، بل إن التبرير هو بنعمة الله. لكن الله وضع هذه الشرائع الأخلاقية لكي يبين لشعبه كيف ينبغي أن يسلكوا وأن يعيشوا كشعب مكرس لله، وكيف يرضوا الله ويمجدوه في حياتهم. وحيث أننا نتحدث عن وصايا الله، فلا بد أن نتطرق إلى الوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى لكي يعلمها لشعبه. وكما قلنا قبل قليل، ما تزال هذه الوصايا الأخلاقية واجبة التطبيق في حياتنا. تقول الوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. نجد في الوصية الأولى نهياً واضحاً عن تعدد الآلهة وعبادة الأصنام، فالله هو الإله الحي الحقيقي الواحد والوحيد الذي يستحق أن نكرس نفوسنا وحياتنا له. وتأكيداً لوحدانية الله في الكتاب المقدس، نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 44 والآية 6: هكذا يقول الرب: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. نقرأ أيضا في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 8 والآية 6، يقول: لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. إذن يجب علينا أن نعبد الإله الحقيقي الواحد الذي أعلن عن ذاته لنا من خلال الكتاب المقدس، كما أن الكتاب المقدس يعلم بوضوح عن رفضه للسحر والشعوذة وما شابه ذلك. فنحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 18 من الآية 9 وحتى 13، يقول: متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وكان القانون القضائي في العهد القديم ينص على معاقبة أمثال هؤلاء، حيث نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 22 والآية 18 أمر الرب يقول: لا تدع ساحرة تعيش. وكان هذا العقاب ينطبق أيضا على الأنبياء الكذبة الذين يحضون الشعب على عبادة آلهة أخرى غير إله الكتاب المقدس. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 13 من الآية 1 وحتى 5، يقول الرب: إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو العجوبة التي كلمك عنها قائلا: لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. وراء الرب إلهكم تسيرون، وإياه تتقون، ووصاياه تحفظون، وصوته تسمعون، وإياه تعبدون، وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل، لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها، فتنزعون الشر من بينكم. وكان مصير أي مدينة تنتشر فيها عبادة آلهة أخرى غير إله الكتاب المقدس هو الدمار والهلاك. لكن يجب أن نعلم أن العهد الجديد نهانا عن قتل أي نفس، فالنظام القضائي الذي كان سائدا في العهد القديم لحكمة إلهية لم يعد سائدا في العهد الجديد. أما الوصية الثانية من الوصايا العشر فتقول: لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. وهكذا فإن الوصية الثانية من الوصايا العشر تنهانا عن صنع أي تمثال أو صورة لله. فقد عاش الشعب العبراني القديم في أرض مصر، حيث كان المصريون القدماء يعبدون التماثيل والأصنام التي صنعت على هيئة طيور السماء ودواب الأرض والكائنات البحرية. لهذا فإن الوصية الثانية تنهانا عن عبادة أي شيء من صنع أيدينا، فالله روح، والذين يعبدونه يجب أن يعبدوه بالروح والحق. ويعتبر الملك يوشيا واحدا من أشخاص كثيرين التزموا بتطبيق هذه الوصية في حياتهم إطاعة لله. نقرأ في الأصحاح 23 من سفر الملوك الثاني أن الملك يوشيا قام بإصلاحات كثيرة حين تربع على عرش يهوذا، وكان من أهم تلك الإصلاحات أنه قطع عهدا أمام الرب أن يتبعه وأن يحفظ وصاياه وفرائضه، كما أنه أحرق جميع الآنية المصنوعة للبعل ولعشتروت، وأباد كهنة الأصنام، وحطم كل التماثيل والأصنام والمذابح الوثنية الموجودة هناك. كما نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والآية 19، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. إذن فقد كان هناك أناس يؤمنون بالسحر ويمارسونه باستخدام كتب معينة، لكنهم بعد إيمانهم بيسوع جمعوا تلك الكتب وأحرقوها أمام جميع الناس إطاعة لوصايا الله. لذلك يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نتخلص من أي أصنام في حياتنا، كما يجب علينا أن ندرك أن الصنم هو أي شيء يستحوذ على فكر الإنسان ومشاعره وحياته. فمثلا إذا كان الإنسان محبا للمال بصورة مبالغ فيها، فهذا يعني أن المال أصبح صنما في حياته. وإن كان الإنسان يحيا لكي يصبح ذا نفوذ وجبروت، فهذا يعني أن النفوذ أصبح صنما في حياته. لهذا إذا أردنا أن نتمتع بعلاقة سليمة مع الله، فيجب علينا أن نحذر من جميع أنواع الأصنام وأن نتخلص منها. ثم نأتي إلى الوصية الثالثة من الوصايا العشر، والتي تقول: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. وربما تتساءل هنا: ما المقصود بهذه الوصية؟ أو ما معنى أن ننطق باسم الرب باطلا؟ يجب أن ندرك أن الله لا ينهانا عن ذكر اسمه نهيا قاطعا، لكنه ينهانا عن ذكر اسمه باطلا، وعن الحلف باسمه كذبا، وعن سبه أو شتمه أو التجديف عليه. فنقرأ في سفر التثنية الأصحاح 18 والآية 20، يقول: وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. نقرأ أيضا في سفر اللاويين الأصحاح 19 والآية 12، يقول: ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك. وهكذا يمكن للمؤمنين أن يستخدموا اسم الله حين يصلون أو حين يتكلمون عن الله، طالما أنهم يعطونه ما يستحقه من إجلال وتوقير. لقد تعرفنا صديق المستمع في هذه الحلقة على كيفية عمل الله من خلال شريعته الأخلاقية والتقصية والمدنية، كما أننا تحدثنا عن الوصايا الثلاث الأولى من الوصايا العشر. في الحلقة القادمة سوف نكمل حديثنا عن باقي الوصايا العشر التي أعطاها الله لنبيه موسى، والتي ما زلنا مطالبين بتطبيقها في حياتنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
This
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.